بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتعليقات العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على مقدمة المجموع للحافظ النووي رحمه الله. نعم. قال النووي: فصل فيما أنشدوه في فضل طلب العلم، وهذا واسع جدا، ولكن من عيونه ما جاء عن أبي الأسود الدؤلي ظالم بن عمرو التابعي رحمه الله: العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب، لا خير في من له أصل بلا أدب، حتى يكون على ما زانه حدب. كم من كريم أخيعي وطمطمة، فدم لدى القوم معروف إذا انتسب. في بيت مكرمة آباؤه نجب، كانوا الرؤوس فأمسى بعدهم ذنب. وخامل مقرف الآباء ذي أدب، نال المعالي بالآداب والرتبة. أمسى عزيزا عظيم الشأن مشتهرا، في خده صعر قد ظل محتجبا. العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صحب. قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل، فيلقى الذل والحرب. وجامع العلم مغبوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والسلب. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به ضرا ولا ذهبا. وقال غير: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل. ولآخر: علم العلم من أتاك لعلم، واغتنم ما حييت منه الدعاء. وليكن عندك الغني إذا ما طلب العلم والفقير سواء. وقال آخر: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. وقال آخر: صدر المجالس حيث حل لبيبها، فكن اللبيب وأنت صدر المجلس. وقال آخر: عاب التفقه قوم لا عقول لهم، وما عليه إذا عابوه من ضرر. ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة، ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصر. علق الشيخ فقال: صحيح. ومن ذلك أنه إذا أراد أن يتعلم منك، هذا في التعليق على طلب، إذا ما طلب العلم والفقير سواء، وليكن عندك الغني إذا ما طلب العلم والفقير سواء، يقول صحيح. ومن ذلك أنه إذا أراد أن يتعلم منك، كما لو جاء يستفتي أو يتعلم، تجده يقول: أحسن الله إليك، ما حكم كذا وكذا؟ غلط لك، ما حكم كذا وكذا؟ هذا دعاء. نعم، لا، يبقى هذا المفترض يكون تعليق على كلمة الدعاء: علم العلم من أتاك العلم، واغتنم ما حييت منه الدعاء. يبقى هذا تعليق، يكون هذا تعليق على هذا البيت، لكن هنا الناس جعلها على البيت الثاني. طيب، قال فصل. ها،
قال رحمه الله تعالى: في فصل في ذم من أراد بفعله غير الله تعالى. قال: اعلم أن ما ذكرناه من الفضل في طلب العلم إنما هو في من طلبه مريدا به وجه الله تعالى، لا لغرض من الدنيا. ومن أراده لغرض دنيوي، كمال أو رياسة أو منصب أو وجاهة أو شهرة أو استمالة الناس إليه أو قهر المناظرين أو نحو ذلك، فهو مذموم.
يعني ما سبق من فضيلة العلم إنما هو لمن طلبه قاصدا بذلك وجه الله، كما هو معلوم في أي طاعة من الطاعات لا تقبل إلا إذا كان الإنسان يقصد بها وجه الله. فالداعية إذا قصد وجه الله، وطالب العلم إذا قصد وجه الله، والمنفق إذا قصد وجه الله. إشارة إلى الإخلاص في كل عمل، هذا شرط لابد أن يكون، فلا يقبل عمل بدونه. والمرائي آثم، ليس فقط يحبط عمله، لكنه آثم مع حبوط عمله. نعم.
قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، وهذه الزيادة أن يؤتيه الله تعالى خير الدنيا والآخرة. ومن كان يريد
حرث نزد له في حرثه، وهذه الزيادة أن يؤتيها الله تعالى خير الدنيا والآخرة. نعم.
ومن كان يريد حرث الدنيا ما نعطيه ما أراد نؤتيه منها ولا نعطيه ما أراد ونحرمه من الآخرة وما له في الآخرة من نصيب. ثم إن قوله عز وجل
أي ما نعطيه ما أراد نؤتيه منها ولا نعطيه ما أراد إنما نعطيه ما أردنا كما قال سبحانه في سورة الإسراء إيه؟ من كان يريد عاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن إيه؟
نريد.
نريد. نعم.
قال نؤتيه منها هذا مقيد ليس على إطلاقه مقيد بقوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا اللهم أخلص نياتنا. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. قول نؤتيه منها قد يقال لا حاجة للتقييد لأن قوله عجلنا له فيها ما نشاء يدخل في ضمنه منها للتبعيض فلا حاجة إلى أن نقول إن هناك تقييدا وإطلاقا. وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء والآيات فيه كثيرة.
هذا الكلام كلام الحافظ النووي. نعم.
وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قتلت فيك حتى استشهدت قال حتى استشهدت قال كذبت ولكن قاتلت ليقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم
علق الشيخ على هذا قائلا قوله فقد قيل
قال فقد قيل قال فقد أخذت جزاءك
يعني فقد أخذت جزاءك لأنه أنت أردت أن تكون مشهورا عند الناس خلاص أنت مشهور أنت الشيخ اللي ما بعدك ولا قبلك خلاص أخذت جزاءك لأنه إن قاتل ليقال
فلان جريء شجاع بطل وقد قيل فتم جزاؤه ليس لك عندنا شيء.
نعم. وذكر الحديث ثم قال وروي عن أبي هريرة أيضا قال قال صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصوب به عارضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. علق على هذا الشيخ العثيمين قائلا قوله مما يبتغى به وجه الله هذا قيد فلو تعلم علما مما لا يبتغى به وجه الله يعني من أمور الدنيا لأجل يصيب عرضا من الدنيا فلا يلحقه هذا الوعيد كإنسان تعلم الهندسة ليكون مهندسا أو تعلم البناء ليكون بنان أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا يضره شيئا. انتبهوا لهذه الفائدة. النبي يقول من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. تمام. علما مما يبتغى به وجه الله علما من تعلم علما يدخل في جملة الطاعة وجملة العبادة فإذا دخل في جملة العبادة والطاعة يبقى شرط فيه إيه؟ الإخلاص والمتابعة. علم الفقه علم الحديث علم كذا كذا طبعا تعلم علم دنيوي وتعلمه فقط يريد أن يكون مهندسا طبيبا كذا يحصل أموالها هل يأثم هذا؟ ما يأثم لكن لا أجر له لأنه لم ينوي التقرب إلى الله عز وجل بمثل هذا فإن المباح إذا نوى به العبد التقرب إلى الله أجر على ذلك لكن لا يقال هذا مرائي هذا آثم اللي بيتعلم علم علم الهندسة علم الطب لكي يكون أمهر طبيب لكي يكون كذا هذا لا يقال آثم ولكن رجل له دنيا تعلم علما دنيا وينوف له دنيا إنما مما ابتغى به وجه الله انظر إلى القيد هذا مهم جدا لأن مما ابتغى به وجه الله علم التفسير علم الحديث علم الفقه علم كذا ما ابتغى به وجه الله هو العلم الشرعي هذا عبادة طلبه عبادة وطالما أن طلبه عبادة يبقى لابد أن يشترط فيه الشرطات إنما العلم الدنيوي إذا لم تنوي به وجه الله عز وجل خلاص حصلت ما أردت في الدنيا لكن لا تؤجر على شيء من ذلك. طيب إذا ابتغيت بذلك وجه الله وهو علم دنيوي يبقى هذا من باب إرادة وجه الله بالمباحات يبقى هذا من باب النية فينتقل علمك هذا طالما أنه علم نافع للناس إلى قربة لله عز وجل. قال النووي وروينا عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما ينتفع به في الآخرة يريد به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وروي بفتح الياء مع فتح الراء وكسرها وروي بضم الياء مع كسر الراء وهي ثلاث لغات مشهورة ومعناه لم يجد ريحها. طيب لم يرح لم يرح يعني. عن أنس وحذيفة قال قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء ويكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. وروى الترمذي من رواية كعب بن مالك وقال فيه: أدخله الله النار. وعن أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينتفع به. وعنه صلى الله عليه وسلم: شرار الناس شرار العلماء. وروينا في مسند الدارمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم عن علمهم ويخالف سريرتهم على نيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل لا يغضب على جليس أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. قال العلامة العثيمين: حتى إن الرجل قوله حتى إن الرجل يغضب على جليسه، هذا إذا كان المقصود بذلك المماراة، وأما إذا كان يغضب عليه لأنه يذهب إلى من يخشى عليه منه أن يضل له في دينه فلا بأس أن يغضب. تذهب تسمع عنه البدع، لا ابتعد. يعني لو أن طالبا من طلب ذهب إلى آخر وأنت تعرف أنه إذا ذهب إلى هذا الطالب فسوف تأثر بعقيدته أو منهجه، فلا حرج أن تغضب عليه وتحذره منه، تحذر من أهل البدع والأهواء. هذا تجلس عنده، لا احذر هذا، لأن المعلم أيضا لا ينبغي أن يكون معلما فقط بل يكون معلما وموجها ومربيا. شوف الشيخ العثيمين ما تذهب إلى فلان هذا، مش بقى الشيخ يقول خلاص كل يدعو إلى الله، ولهذا يقول لك إيش الشيخ يعني ما بيحذروش، أنت لا تعي، مشايخ يحذرون. لكن المشايخ رحمهم الله الكلمة منهم كألف كتاب منا، كألف كتاب، أنت تقعد تتكلم ألف سنة عشان يسمع لك إيه؟ ما يسمع لكلمة الشيخ، لكلمة الشيخ. فالشيخ لا يرى جرحا وتعديلا، الشيخ يرى جرحا وتعديلا، هذه واحدة. الأمر الثاني شيخ مربي، ولهذا قلنا إن الأمر أعم من كون الإنسان يقع في بدعة، أعم من هذا. لا ما تذهبش لهذا الرجل، لا تسمع لهذا الرجل، هذا الرجل لا يريدك موارد. قال الحافظ النووي عن سفيان: ما ازداد عبد علما فازداد في الدنيا رغبة إلا ازداد من الله بعدا. الله أكبر، يعني علمه به لأنه ما طلبه لوجه الله. وعن حمد بن سلمة: من طلب حديث غير الله مكر به، مكر به استدرج، وكان علمه وبالا عليه بل يفضح بالعلم. ويقول حافظ النووي: وأثر به كثيرة. قال العثيمين: هذه الأحاديث والأثار كلها ضعيفة، لكن النووي يتهاون في فضائل الأعمال، ومعلوم أن أصل العلم ثابت فضله والحث عليه. إذن هذا فصل مهم جدا، وهو الإشارة إلى الإخلاص في الطلب، وأن الإنسان لا ينقل قدم حتى يرجو. طب لو واحد قال أنا لا أنقل قدم حتى أستحضر الإخلاص وأتأكد أنني مخلص، هذا استدراج من الشيطان. وما تعمل إيه؟ أنقل القدم وأخلص العمل، إنما وعد بيت في بيتك 10 سنين لغاية ما يجيلك الإخلاص، هذا من استدراج الشيطان، انتبه. وما نعمل إيه؟ انقل القدم وأخلص العمل، تعال الجماعة وأخلص القصد، خذ سيفك واخرج الجهاد إذا كان جهادا مشروعا وراء إمام وراية، وانوي الإخلاص، مر بالمعروف عن المنكر وانوي الإخلاص، أنفق على الناس عن الفقراء وانوي الإخلاص، مش انتظر الاول لما اخذ 10 سنين اخلاص وبعدين انتقل الى المتابعه، لا، هذا استدراج من الايه؟ الشيطان. يبقى انتقل للعمل مع الايه؟ مع الاخلاص، ولا تضيع الفرصه. يبقى اذا طالب العلم زادول ايه؟ الاخلاص والصدق، هذا الذي يرقى به. انما صدق سبحان الله يمكر الله به، شوف يمكر. يبقى انت تطلب وتظن يبقى الشيخ ما شاء الله الناس قبلت الايات كده كويس، حصلت ما اريد، وبعدين يريدك الله عز وجل الموارد، وعلمك هذا ها سينقلب عليك لتكون عالم بدع، عالم ضلاله، عالم مفتون فتفتن. ولكن اذا كنت صادقا مخلصا حفظك الله سبحانه وتعالى. اكتفي بهذا القدر.